نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية، وذلك في حسينية سنان بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صدى شوي خففوه. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول مساحة العنصر البشري في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كل إنسان يعيش عنصرين، عنصرا ثابتا وعنصرا متغيرا. العنصر الثابت هو عبارة عن القيم الفطرية التي تحملها روح الإنسان. كل إنسان يأتي للحياة ولديه قيم فطرية كامنة في أعماقه، حب الخير، حب العدالة، حب الإحسان. ويشير إلى هذه القيم الفطرية قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكذلك قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هذا العنصر ثابت ما يتغير في الإنسان، وهناك عنصر متغير في شخصية الإنسان، ألا وهو الوجود المادي للإنسان، الوجود الزمكاني، الوجود المحاط بزمن ومكان. فإن هذا الوجود يتغير من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، تعرضه العوارض المختلفة. هذا الوجود المادي بجسمه بغرائزه بشهواته بميوله دائما هو في حالة تغير. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا له عنصران غير العناصر الموجودة في البشرية كلها، عنصر ثابت وعنصر متغير. العنصر الثابت ألا وهو شخصيته الرسالية. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شخصيته الرسالية عنصر ثابت لا يتغير، أي أن جميع تعاليمه التي صدرت منه بما هو رسول تعاليم ثابتة تحتاجها البشرية في كل زمن وفي كل مكان وتحت أي ظرف، هذا عنصر ثابت. هناك عنصر متغير في شخصيته ألا وهو عنصره البشري. النبي بالنتيجة بشر، والبشر معرض لملابسات متغيرة، النوم، اليقظة، التعب، الراحة، المرض، الصحة، اللذة، الألم، الحزن، الفرح. النبي من حيث هو بشر معرض لهذه الملابسات المختلفة التي تعرض على كل إنسان، فهو من هذه الجهة عنصر متغير. لذلك نرى القرآن الكريم ينقل لنا كلمات المشركين في حقه أنه هذا مثلنا عنصر متغير، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. هذا مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وتقول آية أخرى عنهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فهو مثلكم عنصر متغير. وقال النبي صلى الله عليه وآله بلسان القرآن عن نفسه: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إنما السؤال ما هي مساحة العنصر البشري في شخصية النبي؟ له عنصران: ثابت وهو الرسالة، متغير وهو البشرية. ما هي مساحة العنصر البشري في شخصيته صلى الله عليه وآله؟ وهذا ما يدعونا للبحث عن سؤال آخر يرتبط بالعنصر البشري: هل كان النبي صلى الله عليه وآله مجتهدا؟ هل كان يمارس عملية الاجتهاد كما يمارسها الفقهاء، كما يمارسها المجتهدون، تأكيدا لعنصره البشري الذي تعيشه شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ نحن إذا نظرنا إلى بشريته من الطبيعي نقول: بما أنه بشر إذن له عقل، بما أن له عقل إذن له تفكير، بما أن له تفكير إذن من الممكن أن يصبح مجتهدا. ما دام له عقل وتفكير فمساحة الاجتهاد مفتوحة بين يديه، وهذا يعني توسع العنصر البشري في شخصيته. لذلك تبنى بعض الباحثين سعة العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. النبي يمارس عملية الاجتهاد، يمارس عملية الاجتهاد في موردين: المورد الأول تحديد الأحكام الشرعية التي لم يحددها الله، والمورد الثاني تشخيص الموضوعات الخارجية التي ترتبط بإقامة دولة العدل التي أقامها صلى الله عليه وآله. مثلاً النبي قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. النبي إذا قرأ الآية ربما يقول هذه الآية حرمت الخمر فقط، ولكن السر في تحريم الخمر أنه مسكر، إذن كل مسكر حرام. الله لم يقل كل مسكر حرام، النبي عبر اجتهاده استنتج من الآية أن كل مسكر حرام، هذا اجتهاد من النبي، لماذا لا نقول بذلك؟ أو في تشخيص الموضوعات الخارجية النبي يجتهد، هل هناك ضرورة لوجود نظام شرطة؟ هل هناك ضرورة لوجود نظام بيت المال؟ هل هناك ضرورة لوجود نظام مرور في الطرقات؟ تشخيص موضوعات خارجية ما إلها علاقة بالدين يمكن أن يجتهد فيها النبي. لذلك بعض الباحثين تبنى توسعة لمساحة العنصر البشري في شخصية النبي، أن نقول النبي مجتهد، يجتهد في تحديد الأحكام التي لم يحددها الله، يجتهد في تشخيص الموضوعات المرتبطة بإقامة دولة العدل. إحنا حتى نناقش هذا الكلام، هذا الرأي صحيح أو غير صحيح، نتعرض إلى عدة محاور. المحور الأول في تعريف الاجتهاد، المحور الثاني في إمكانه العقلي، المحور الثالث في الشواهد على وقوع الاجتهاد أو عدم وقوعه. نجي إلى المحور الأول، ما مقصودنا بأن النبي مجتهد؟ ماذا نقصد؟ الذين يتبنون هذه النظرية ماذا يقصدون من أن للنبي مساحة تسمى مساحة اجتهاد؟ هنا تعريفات ثلاثة. التعريف الأول أن المقصود بالاجتهاد التفويض. ما معنى التفويض؟ يعني أن الله تبارك وتعالى فوض إلى النبي أمر الدين، أمر التشريع. كيف؟ يعني افترض عندنا لائحة، لائحة تشريع، الله يقول لنبيه أنا في هذه اللائحة صممت 20%، أنت الباقي عليك املأها أنت. فالنبي مفوض في أن يملأ لائحة التشريعات من خلال ما يتوصل إليه، هذا هو عبارة عن التفويض من الله للنبي في التشريع، في إكمال لائحة التشريعات. هل هذا التعريف صحيح؟ هل التفويض صحيح؟ نعم صحيح. إذا كان الاجتهاد بهذا المعنى أن الله فوض إلى نبيه أمر التشريع فهذا الكلام صحيح. كيف صحيح؟ هذا وارد في الروايات الشريفة، عدة روايات، أقرأ منها هذه الرواية المعتبرة، ألا وهي معتبرة الفضيل ابن يسار في الكافي في الجزء الأول صفحة 266 بسند صحيح عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه، لاحظ التعبير، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. يعني الهدف من هذا التفويض أن يدير شؤون الأمة، كما قلنا إقامة الدولة العادلة. فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن رسول الله، لاحظوا هذا تعبير جدا دقيق، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس. مو فقط عيسى بن مريم وأيدناه بروح القدس، أيضا النبي كان مؤيدا بروح القدس. مؤيدا بروح القدس يعني شنو مؤيد؟ لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق. كل موضوع يدخل فيه النبي، كل موضوع يرتبط بالدولة العادلة، كل موضوع يرتبط بإدارة أمر الأمة، إذا دخل فيه النبي فإنه لا يزل ولا يخطئ، فإنه مؤيد بروح القدس. ثم يقول، يجيب مثال الإمام: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، يعني الذي فرضه الله ركعتين في الظهر وركعتين في العصر وركعتين في العشاء وركعتين في الفجر. فأضاف رسول الله، هنا التفويض صار، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن، لا يجوز تركهن إلا في سفر. وأفرد الركعة في المغرب فجعلها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عز وجل له ذلك كله. هذا تفويض في التشريع. ما معنى التفويض في التشريع؟ ليس معنى التفويض في التشريع أن النبي مشرع مستقل عن الله، لا، المشرع الوحيد والله، هذا شرع الله، هذا دين الله. النبي ليس مستقلا في التشريع، النبي تشريعه في طول إرادة الله، في طول رضا الله. ليس للنبي تشريع مستقل، هو ليس مستقلا في التشريع، هذه لابد أن نفهمها. إذن ما معنى التفويض إذا لم يكن النبي مستقلا في التشريع؟ إذن ما معنى التفويض؟ هناك معنيان ذكرهما العلماء. المعنى الأول أن المقصود بالتفويض أن للنبي صلى الله عليه وآله نفسا قدسية، وهذه النفس القدسية انكشف لها عالم الملكوت، كما انكشف لإبراهيم عليه السلام. وإبراهيم مو أفضل من الرسول، إبراهيم يقول القرآن انكشف له عالم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم انكشف له الملكوت، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله انكشف له عالم الملكوت فأدرك الحقائق، مو نظريات، حقائق، حقائق الأشياء، حقائق الأعمال. لأنه أدرك الحقائق، علمه دائما يتطابق مع علم الله، وإرادته دائما تتطابق مع إرادة الله. فعلمه انعكاس لعلم الله، وإرادته مظهر لإرادة الله، لأنه أدرك الواقع على ما هو عليه، أدرك حقائق الأشياء على ما هي عليه، فطابق علمه علم ربه، وطابقت إرادته إرادة ربه. لذلك لا يصدر منه تشريع إلا وهو مطابق لعلم الله وإرادته، وهذا هو معنى فأجاز الله له ذلك. أجاز الله، مو الله ينتظر متى يشرع بعدين يقول أجزته، لا، أجاز الله له ذلك يعني من الأول. هذا تعبير كنائي
كناية عن تطابق علمه مع علم الله وإرادته مع إرادة الله. هذا المعنى الأول للتفويض. المعنى الثاني للتفويض، نحن قرأنا في الليلة السابقة هذه الآية المباركة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني القرآن فيه كل شيء. فالنبي شنو يشرع بعد؟ التشريع كله موجود في القرآن، أين التفويض؟ أين التشريع النبوي؟ القرآن تضمن كل شيء، لكن تضمن كل شيء بشكل رموز، بشكل شفرات. المفوض الوحيد في فك هذه الرموز وتفسير هذه الشفرات بحيث تتحول إلى تشريعات ثابتة هو محمد
صلى وسلم على محمد
هذا معنى أن النبي فوض له أمر التشريع. فهناك معنيان للتفويض. إذا كان المقصود بالاجتهاد هذا المعنى مقبول، هذا كلام مقبول صحيح. زين، نجي إلى المعنى الثاني. المقصود بالاجتهاد الاستنتاج المصيب، يعني مسألة مو مسألة تطابق علم مع علم الله وإرادته مع إرادة الله، لا، الله ترك للمجال ويحرك عقله يفكر إلى أن يصطاد الحكم الشرعي. زين، لكنه لا يخطئ دائما، إذا اصطاد فكرة تكون فكرته مصيبة، تكون فكرته مطابقة للواقع. هو مجتهد، يعني يعمل فكرة، يعمل نظرة، لكنه دائما مصيب للواقع. طبعا هذا المعنى من الاجتهاد ما يحتاج نبحث عنه، لأن البحث فيه لغو، ما دام هو مصيب دائما شنو الفائدة؟ يعني بالنتيجة البحث فيه لغو، يعني بالنتيجة ما يصدر من حجة، إما لأنه وحي أو لأنه مطابق للوحي. كل ما يصدر منه حجة علينا إما لأنه وحي أو لأنه مطابق للوحي، فلا نحتاج أن نبحث فيه ثابت مو ثابت، أصلا البحث لغو ما دام الاجتهاد شنو مصيبا على كل حال. نجي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث هو الذي طرحه بعض الباحثين من السنة والشيعة، قالوا لا، احنا نقصد معنى آخر، لا تفويض ولا استنتاج مصيب، احنا نقصد معنى آخر، وهو نحن نقصد بالاجتهاد نفس المصطلح الذي للفقهاء. يعني النبي فقيه مثل بقية الفقهاء، مثل سيد أبو القاسم الخوئي وسيد علي السيستاني، هذا اللي نقصده. أن النبي مجتهد يعني أنه يمارس ما يمارسه الفقهاء من استخراج الحكم الشرعي من أدلته، وأن هذه العملية عملية استخراج الحكم الشرعي من الأدلة قد تصيب وقد تخطئ، عملية قابلة للخطأ والصواب، مثل أي فقيه آخر، مثل أي مجتهد آخر، عملية قابلة للخطأ والصواب. كيف يعني؟ هؤلاء يشرحون مقصودهم بأنه يقولون الوحي لم يكن ينزل كل يوم ولا كل لحظة، الوحي يتقطع. القرآن الكريم يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ما أرسل القرآن دفعة واحدة أو في يوم واحد أو كل يوم ينزل، لا، مفرق. طيب، إذا انقطع الوحي ماذا يصنع النبي في الفترات التي ينقطع فيها الوحي وتقع حوادث وتقع ظروف تحتاج إلى تحديد الحكم الشرعي فيها؟ ماذا يصنع النبي؟ يضطر ألياء أن يمارس عملية الاجتهاد لتغطية هذه التشريعات، ثم يأتي الوحي. إن أصاب أوكي زين، ما أصاب خذ يصلح للوحي. إذن فهو يمارس عملية الاجتهاد في فترات انقطاع الوحي. مثلا رب مثال، شيخ الطبرسي عليه الرحمة في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن يذكر في تفسير سورة المجادلة، طبعا الرواية احنا ما عدنا عليها سند صحيح، بس هو الشيخ الطبرسي يذكرها عن قتادة ومجاهد عن ابن عباس، أنه كانت هناك امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت يزيد خزرجية، وزوجها أوس بن الصامت. زوجها يوم من الأيام أراد مقاربتها فأبت عليه، فلما أبت عليه صنفت فراسه، قال أنت علي كظهر أمي، يعني خلاص. طبعا هذه الصيغة في زمن الجاهلية تعتبر صيغة طلاق، يعني إذا قالها الزوج لزوجته تبين من أنت علي كظهر أمي. ثم قال لها ما أراك إلا حرمت علي، خلاص تصرت حرام علي. فقالت لا تعجل، اذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إني أستحي أن أسأل رسول الله، سليه أنت. فأقبلت خولة إلى رسول الله وكان في منزله، وكانت زوجته عائشة تغسل رأسه. جلست المرأة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله إن زوجي ظاهرني وقال ما أراك إلا حرمت علي، ماذا أفعل؟ قال الرسول ما أراك إلا حرمت علي، خلاص صرت حرام. قالت يا رسول الله إنه لم يذكر الطلاق وإنما قال هذه العبارة، قال ما أراك إلا حرمت عليه، خلاص هذا يعتبر مثل الطلاق، أنت حرمت عليه. قالت يا رسول الله انظر في أمري، يعني شوية فكر في الموضوع، لا يعني لا تأخذ قرار سريع، انظر في أمري، إنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. الرسول انتظر، جل وحي معاكس لكلامه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى أن قال إن الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني الظهار عملية غير صحيحة ولا يترتب عليها أثر أصلا، يعني ليس طلاقا. ولهذا الآن إحنا عندنا الإمامية الظهار هو صحيح كلام حرام بس ما يترتب عليه أثر، إذا واحد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي الكلام حرام، إذا قاله متعمدا يدفع كفارة، أما لا تبين زوجته منه مو طلاق هذا. فالوحي خطأ النبي، قال لك هو هذا مقصود، يخطئ يجتهد حتى يغطي الحاجة، بس قد يخطئه الوحي، قد يصحح له الوحي. ما هي الثمرة العملية المترتبة على هذا الرأي؟ ثمرة واضحة بعد، إذا كان النبي مجتهدا وكان اجتهاده قابلا للخطأ فكل التعاليم التي صدرت من النبي عن اجتهاد تخرج عن السنة النبوية، بعد ما تعتبر سنة نبوية، لأن النبي لم تصدر منه هذه التعاليم لأنه رسول، وإنما صدرت عنه لأنه
مجتهد، هذه مو سنة نبوية. والسنة النبوية لها أحكام، السنة النبوية حجة على كل مسلم، هذه التعاليم الاجتهادية ليست حجة.
السنة النبوية تعرض عليها الأحاديث.
يعني الآن إحنا عندنا كل الروايات الواردة عن أهل البيت نعرضها على القرآن، ونعرضها أيضا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
صلي وسلم على محمد.
في صحيح أيوب بن الحر: كل حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، يعني لازم نعرض على الكتاب وسنة النبي. وما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وفي صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. إذن السنة النبوية لها قيمة معينة، لذلك التعاليم التي تصدر عن النبي عن اجتهاد ليست من السنة النبوية، لا تترتب عليها أحكام السنة النبوية.
هذا المحور الأول، بعدني في أول الطريق، يعني الليلة يكون تتحملني، مو كل ليلة مثل كل ليلة، كل ليلة لها شكل. زين،
فالمحور الأول تعريف الاجتهاد الذي نبحث فيه، الشهاد الذي نبحث فيه هو هذا: استخراج الحكم الشرعي من أدلته في عملية قد تخطئ وقد تصيب، هذا هو محل البحث. طيب، نجي إلى المحور الثاني: هل أن هذا الاجتهاد معقول في حق النبي؟ نبحث الآن عن الإمكان العقلي، والمقصود بالإمكان العقلي كما يعبر علماؤنا، نبحث عن الإمكان الوقوعي لا عن الإمكان الذاتي، وبالعنوان الأولي لا بالعنوان الثانوي. خل أشرح لك هذه المصطلحات. يعني إحنا الآن ما نبحث في النبي كبشر، النبي بما هو بشر يمكن أن يصير مجتهد، بما هو بشر ممكن، نحن نبحث عن النبي بما هو رسول. هل النبي بعد المفروغية عن كونه رسولاً، بعد المفروغية عن كونه نبيا، بعد هذا هل يحتاج إلى الاجتهاد؟ هل يمارس الاجتهاد أم لا؟ نحن نبحث في الإمكان الوقوعي، وإلا بما هو بشر إذا انجرد من النبوة طبيعي ممكن يصير مجتهد، لهو بما هو بشر مع غمض النظر عن النبوة ممكن يصير مجتهد. لا، احنا ما نتكلم في هالنقطة، بما هو نبي ورسول هل يمارس الاجتهاد أم لا؟ هذا معنى الإمكان الوقوعي. وأيضا نحن نبحث بالعنوان الأول لا بالعنوان الثانوي. كيف؟ احنا عندنا عبارة للسيد المرتضى علم الهدى في كتاب الذريعة، وللمحقق الحلي في كتاب المعارج، وللشيخ الطوسي في كتاب العدة، يقولون: يجوز عليه الاجتهاد، يعني على النبي، إذا اقتضته المشيئة الإلهية. طبعا هذا مو محل بعثنا، إذا الله يريده بعد إذا اقتضته المشيئة طبيعي لا يتخلف مراد الله عن إرادته. هذا مثل ما الآية اللي نقرأها، وهي شنو: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طبيعي لو شاء الله لنبيه أن ينسى لابد أن ينسى، النسيان المستند إلى المشيئة لا كلام فيه ولا بحث فيه. أما هل النبي ينسى بذاته؟ لا، بذاته لا ينسى، لأن المقرئ له والله تبارك وتعالى. كذلك الآن إحنا ما نبحث في الاجتهاد بمشيئة الله، الاجتهاد المستند إلى مشيئة الله لابد أن يقع، هذا مو محل بحثنا، نبحث عن الاجتهاد في حد ذاته. هل النبي الرسول يحتاج أن يمارس الاجتهاد في حد ذاته مع غض النظر عن دعوى المشيئة الإلهية؟ هذا هو الذي نبحث عنه، وهذا معنى بالعنوان الأولي لا بعنوان المشيئة الإلهية. طيب، ممكن لو مو ممكن، احنا نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عنها. طبعا واحد يقول تدوختنا الليلة، وكل ليلة دخلتنا في أشياء ما أدري وش أعني وش أنت تريد توصل. زين، هذا كله البارحة احنا تحدثنا عن العلم اللدني والعصمة، هذا امتداد للبحث في العلم اللدني والعصمة، وأيضا هذا إلى بحث امتدادات ستأتي بعد العاشر محرم، أبحث عن المتغير والثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله. يعني الآن بحوث كثيرة قائمة أنه هل أكو أشياء متغيرة في سنة النبي، يعني إحنا مو ملزمين بها الآن في عصرنا الحاضر، أو لا كل ما صدر من النبي فهو ثابت ولا يتغير. هذه كلها أبحاث مترابطة. أنا الآن أبحث في هذه النقطة، ألا وهي مسألة إمكان الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وآله. نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يتنافى الاجتهاد مع العلم اللدني؟ هل يتنافى الاجتهاد مع عصمة النبي؟ هل يتنافى الاجتهاد مع حجية سنة النبي؟ ثلاثة أسئلة نذكرها ونجيب عنها. سؤال الأول، هل يتنافى الاجتهاد مع العلم اللدني للنبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ إذا إنسان ما يعتقد بالعلم اللدني، يقول أنا ما أعتقد النبي ما عنده علم لدني، لا الاجتهاد ما يتنافى لأنه ما عنده علم لدني أصلا. أما إذا اعتقدنا كما نحن نعتقد أن للنبي علما لدنيا، وما معنى أن للنبي علما لدنيا؟ ذكرنا في الليلة السابقة والآن أوضح أكثر. ذكرنا في الليلة السابقة أن عندنا دليلين على علم النبي. الدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مو كل شيء من أمور الدين، لا، كل شيء يرتبط بإقامة الدولة العادلة فقد بينه الكتاب، وقد فهمه النبي، وقد تعلمه النبي كما ذكرنا. ليش؟ أولا للجمع بين الآيتين. آية قرآنية قالت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني الهدف من وجود الأنبياء إقامة دولة عادلة، يقوم الناس بالقسط هذا معنى يعني دولة عادلة. بما أن آية تقول الهدف من وجود الأنبياء إقامة المجتمع العادل الدولة العادلة، وعندنا آية أخرى تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذا أكو عربي يجمع بين الآيتين شنو يستنتج؟ يستنتج تبيانا لكل شيء مما يرتبط بإقامة الدولة العادلة، مما يرتبط بإقامة المجتمع العادل. الجمع بين الآيتين يقتضي الوصول إلى هذا المعنى، هذا بلحاظ نفس الآية. وطبعا أنا من أفسر هالآية روايات موجودة، موثقة عبد الأعلى مولى آل سام عن الإمام الصادق عليه السلام سأله عن تفسير هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال في الكتاب خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، كله موجود في الكتاب، بس موجود بشكل شنو؟ رموز وشفرات يعرفها
من نزل الكتاب على قلبه وهو محمد.
صل وسلم على محمد.
إذن هذه الآية تدل على وجود علم لدني لديه، وهو علمه بكل ما تحتاجه الأمة، بكل ما يرتبط بإقامة الدولة العادلة. وقد قرأنا في رواية الفضيل بن يسار أن الله فوض إليه كل ما يرتبط بسياسة أمر الأمة، الله فوض إليه باعتبار وجود العلم اللدني. فإذا لم نقبل بالآية لا أقل بالروايات. طيب احنا ذكرنا في الليلة السابقة توجد 32 رواية، 32 رواية إذا جمعتها يحصل لك الوثوق والإطمئنان بمدلولها، وهو أن للنبي علما لدنيا. طيب اللي عنده علم لدني ويعرف حقائق الأشياء يحتاج يجتهد بعد؟ يجتهد بعد ليش يعني؟ الاجتهاد مجرد وسيلة وليس غاية. لماذا الاجتهاد؟ لأجل الوصول إلى الواقع. فإذا كان لدى النبي علم بالواقع فلا حاجة له إلى ممارسة الاجتهاد. إذن ممارسة الاجتهاد تتنافى مع العلم اللدني. من يعتقد بالعلم اللدني فيقول إن النبي لا يحتاج إلى ممارسة الاجتهاد لأن الواقع وصل إليه بهذا العلم فلا يحتاج إلى هذه الممارسة. مو لقصور فيه، مو قاصر وعقله كبير، لكن الكلام أنه لا يحتاج لذلك لوجود العلم اللدني لديه. زين، هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. نجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل أن الاجتهاد يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ قد يقول قائل لا شك بيها، هو مجتهد ومعصوم. ليش؟ لأن للنبي شأنين، شأن يخبر فيه عن الله، شأن يخبر فيه عن اجتهاده. إذا أخبرنا عن الله فهو معصوم، أما إذا أخبرنا عن اجتهاده فيمكن أن يكون مخطئا، فنفصل. لذلك بعض الباحثين فصل في عصمة النبي، قال النبي معصوم فيما يخبر به عن الله، أما فيما يخبر به عن اجتهاده ورأيه فليس بمعصوم. ما هو المانع من التفصيل في العصمة؟ شنو المشكلة؟ التفت إلي جيدا. عندما نقول أن النبي له قسمان من التعاليم، قسم إخبار عن الله، قسم إخبار عن اجتهاده، طيب من الذي يفرز لنا القسمين؟ من هو اللي يفرز يقول هذا عن الله وهذا عن اجتهاد؟ من هو؟ من؟ بعد ما عندنا طريق إلا النبي نفسه، يعني في عندنا طريق ثاني؟ وما يجينا جبرائيل علمنا ترى ديروا بالكم ترى هذا عن الله وترى هذا عن الله. ما عندنا إلا النبي هو نفسه. لا باب لنا للفرز إلا نفس النبي، هو اللي يفرز، يعني هو بيد الأول والآخر، كل شيء بيده، كل شيء بيده أولا وآخرا. فإذا كان له قسمان من التعاليم، فرز الأول عن الثاني بيده، هو الذي يقول ترى اليوم أحكي عن الله، ترى لا بعد ساعة هذا عن اجتهاد مني ديروا بالكم. الفرز بيده بعد، مو بيدنا إحنا. زين، فإذا كان الفرز بيده جاء السؤال، من الذي يضمن لنا أنه لم يخطئ في الفرز؟ صح أو لا؟ لأنه أخطأ في الفرز، لأن الفرز موضوع من الموضوعات الخارجية. فإذا قلنا إن النبي ليس معصوما في الموضوعات الخارجية، يعني تشخيصاته غير معصومة، هذا من تشخيصاته، هذا وحي وهذا مني، هذا تشخيص. إذا لم يكن معصوما فقد يخطئ في هذا التشخيص ويخطئ في هذا الفرز. فإذا احتملنا أن النبي يخطئ في الفرز ما عن الله وما عن اجتهاده، فكيف يحصل لنا الوثوق بتعاليمه والسير على هداه؟ وإذا انتفى الوثوق بتعاليمه انتفى الهدف من نبوته. ليش ينتفي الهدف من نبوته؟ قال أشرح لك الآن. القرآن الكريم ماذا يقول عن الهدف؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الهدف من وجود الرسول انقياد الناس إليه وطاعته. زين، آية أخرى تقول ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. الذين، شوف الآية توضح شلون الاتباع للنبي، الذين يتبعون النبي رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، التفاف الهدف أن يلتف الناس به. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الهدف من بعثة النبي التفاف الناس حوله ووثوقهم بتعاليمه. فإذا كان النبي قابلا للخطأ فحينئذ لن يحصل الوثوق بتعاليمه، وإذا لم يحصل الوثوق بتعاليمه انتقض الهدف من بعثته. إذن تجويز الاجتهاد عليه معناه نقض الهدف من بعثته. ونقض الهدف من البعثة قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف يصدر من الحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ فأنت مدام فتحت النافذة تقول هو مجتهد ويمكن أن يخطئ، يعني فتحت باباً أعظم من ذلك، وهو نقض الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى السؤال الثالث والأخير، هل أن الاجتهاد يتنافى مع حجية سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله؟ هل نقدر نقول كل سنته حجة وإن كان بعضها عن اجتهاد وليس عن وحي؟ بعض الباحثين يقول هكذا، شو المشكلة؟ كل سنة حجة وإن كان بعضها مو وحي، بعضها اجتهاد. لماذا؟ يقول لا تنافي بين إمكان الاجتهاد والحجية. الآن خل أضرب لك مثال، فتوى الفقيه شنو؟ حجة، لكن مع ذلك الفقيه يخطئ، فإذا ما في تنافي. إحنا نقول الفقيه فتواه حجة، إذا أفتى الفقيه فتواه حجة على من ليس بفقيه، مع أننا شنو؟ نحتمل أن الفقيه أخطأ في فتواه. إذا ما في تنافي بين الحجية واحتمال الخطأ. فلنقل كل ما صدر من النبي حجة، ولكن نحتمل خطأه في بعض ما صدر منه لكونه قد صدر عن اجتهاد، شنو المشكلة؟ تقولون لا يحصل الوثوق، نقول يحصل الوثوق. ليش؟ الآن إحنا مثلا نراجع الأطباء، سمعنا عن طبيب حاذق ماهر، زين، رحنا إلى هذا الطبيب، الطبيب الحاذق الماهر شخص لنا المرض، حدد لنا الدواء، هل يحصل لنا الوثوق بكلامه؟
طبعا يحصل لنا الوثوق بكلامه، مع أننا نحتمل أنه يخطئ، مع أننا نحتمل أنه يخطئ، لكن مع ذلك يحصل لنا الوثوق بكلامه. إذن لماذا؟ لماذا لا تقبلون احتمال الخطأ على النبي؟ من الممكن أن نقول يحتمل الخطأ في بعض تعاليمه، ومع ذلك هي حجة، ومع ذلك يحصل الوثوق به وإن احتمل الخطأ في حقه. وشنو المشكلة؟ الجواب، التفت لي جيدا.
أولا، هناك فرق بين الحجية الظاهرية والحجية الواقعية،
ليصير خلط بين الأمرين. شنو الفرق بين حجية فتوى الفقيه وحجية القرآن؟ فتوى الفقيه مثل القرآن؟ شنو الفرق؟ لا محجة، هذا حجة وهذا حجة، شنو الفرق؟
حجية فتوى الفقيه حجية ظاهرية، يعني ظاهرا هو حجة،
بس إذا ينكشف خطأه يسقط عن الحجية.
لو تعارضت فتويان للفقيه، والله عندنا فقيهان متساويان في العلم، كل منهما أفتى فتوى معارضة لفتوى الآخر، نتيجة التعارض تسقط الفتوى عن الحجية لأنها حجية ظاهرية. حجية فتوى الفقيه حجة في الظاهر، ولذلك لو انكشف خطأها تبطل، ولو عارضتها فتوى فقيه مساوي تسقط عن الحجية. هذا معنى الحجية الظاهرية. بينما إذا عندك آية صريحة من القرآن، هل حجيتها ظاهرية أم واقعية؟ واقعية، يعني لا تقبل انكشاف الخطأ ولا يعارضها شيء. أي شيء يعارض آية صريحة في القرآن هو الذي يسقط عن الحجية، لأن الآية تسقط عن الحجية. هذا هو الفرق بين الحجية الظاهرية والحجية الواقعية. الآيات المباركات التي تدل على حجية سنة النبي تدل على أن حجية سنة النبي حجية واقعية لا ظاهرية، فلا يقاس حجية النبي على حجية فتوى الفقيه، هذا خلط بين الأمرين. حجية فتوى الفقيه ظاهرية، لذلك تجتمع مع احتمال الخطأ، أما حجية سنة النبي كحجية القرآن حجية واقعية، ولذلك لا تجتمع مع احتمال الخطأ ولا يعارضها شيء إلا ويسقط هذا المعارض عن الحجية، فلا نخلط بين الأمرين. زين، أيضا هناك فرق، ثانيا هناك فرق بين الوثوق الجزئي والوثوق التام. الطبيب الحاذق نثق به وثوق جزئي أو وثوق تام؟ وثوق جزئي، يعني هذا الطبيب الحاذق يجلس في المستشفى سنة كاملة، كم علاج صدره خلال سنة؟ افترض 500 علاج. هذا الطبيب صدر منه خلال سنة 500 علاج، ونحن نعلم أن بعضها خطأ أو يحتمل الخطأ في بعضها، هل يحصل لنا الوثوق التام بكل ما صدر منه أم الوثوق الجزئي ببعض ما صدر منه؟ طبعا الوثوق الجزئي ما يحصل لنا الوثوق التام، ما معقول، لا يمكن أن نثق بكل ما يصدر منه ونحن نعلم أن بعض ما يصدر منه خطأ أو قابل للخطأ. فالوثوق الحاصل بكلام الخبير وثوق جزئي لا وثوق تام، والهدف الذي أراده الله من بعثة النبي صلى الله عليه وآله ليس الوثوق الجزئي، وإنما الوثوق التام. الله ما يريدك تثق بالنبي في بعض تعاليمه أو بعض كلامه، المراد الوثوق بتمام ما يصدر منه، ولا يمكن أن يحصل الوثوق التام بتمام ما يصدر منه مع احتمال الخطأ في بعض تعاليمه التي قد تصدر عن اجتهاد. النتيجة، يلا خلصنا، خلنا نقوم. النتيجة أن تجويز الاجتهاد عليه في تحديد الحكم الشرعي أو تشخيص الأمور المصيرية المرتبطة بإقامة الدولة العادلة، تجويز هذا عليه لا يجتمع مع العلم اللدني، لا يجتمع مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله، لا يجتمع مع الحجية الواقعية لسنة النبي المصطفى محمد
صلى وسلم على محمد
بعد ما عندي مجال أتعرض للمحور الثالث أخليه إلى ليلة أخرى. نقول
عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وآله له عنصر بشري وله عنصر رسالي، فليس وجود العنصر البشري في شخصية النبي نقصا أبدا. ليس معنى أن النبي بشر أنه يعيش نقص، لا، النبي عظيم في حد ذاته وإن لم يكن نبيا. محمد صلى الله عليه وآله يحمل مؤهلات العظمة وإن لم يكن نبيا، ولولا أنه يحمل مؤهلات العظمة في حد ذاته لما بعثه الله نبيا. إنما بعثه الله نبيا لأنه في نفسه يمتلك قابليات وكفاءات ومؤهلات جعلته من أعظم القادة في التاريخ. ولذلك يقول الشاعر الأزري: قلب الخافقين، الله قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد. شاف قابليات نادرة، قابليات متميزة، فرأى ذات أحمد فاصطفاها. لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها.
صلى وسلم على محمد.
العنصر البشري قد يكون مظهر للكمال وليس مظهر للنقص. الإنسان يتميز على كل المخلوقات بإرادته، والإرادة عنصر بشري، إلا أن الإرادة مع أنها عنصر بشري لكنها نقطة كمال وليست نقطة نقص. الإنسان بالإرادة يبني المعجزات، الإنسان بالإرادة يبدع ويعطي وينجز. الإرادة البشرية مع أنها عنصر بشري لكنها نقطة كمال وليست نقطة نقص. وكلما كانت الإرادة أقوى كان الإنسان أكمل وأعظم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلما كانت إرادتك أقوى كنت أحسن عملا. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني إرادته العظيمة هي التي تبرز على سلوكه، هي التي تبرز على عطائه وإنتاجه. إذن كلما كانت الإرادة قوية
كانت العظمة أجلى، ولأن النبي المصطفى امتلك أقوى إرادة وأقوى صمود وأقوى قدرة نفسية، لذلك كان أعظم قادة التاريخ. النبي الأعظم بإرادته حول المجتمع من مجتمع جاهلي متخلف إلى مجتمع متعلم متطور، حول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع متآخي، كل ذلك بقوة إرادته التي هي عنصر بشري في شخصيته. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوة إرادته تحدى كل الأعاصير، وقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. النبي بقوة إرادته تحدى وأعلى الحق بهذه الكلمة، وعلي بن أبي طالب عليه السلام بقوة إرادته أعلى الحق وقال نفس الكلمة: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أثلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. علي بن أبي طالب بقوة إرادته قوم العدالة وأسس العدالة، والحسين بن علي بقوة إرادته أطلق مشروعه التغييري وقال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. لأن الحسين كان إنسانا يحمل إرادة حديدية، يحمل إرادة صامدة، لذلك عشقه الأصحاب، عشقه الأنصار، تفانوا في القتال بين يديه، تفانوا في الجهاد بين يديه، من الكبار إلى الصغار ومن الشيوخ إلى الشباب، تراهم يتنافسون في السباق للقتال بين يدي أبي عبد الله، كلهم ينادون يوم كربلاء: لبيك يا حسين، لبيك أبا عبد الله. يخرجون من الخيمة واحدا بعد الآخر بدون تواني، بدون تردد، حتى الصغار منهم، حتى الأطفال منهم يتسابقون إلى المعركة ببهجة وسرور. وإذا بذلك الطفل عمره 11 سنة في أول شبابه وقف على عمه الحسين قائلا: عم يا أبا عبد الله، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي بمبارزة الأعداء. قال بني قاسم: أنت شمامتي من الحسين وريحانتي من أخي الحسن، إذا شممتك شممت رائحة أخي، إذا رأيتك تذكرت أخي، والله لا أسلمك للموت، لا أسلمك للقتال. قال: عم أبا عبد الله، إذن لي في القتال، لقد ضاق صدري، لا أستطيع أن أتحمل، أرى إخوتي قتلى وأنا جالس في الخيمات، إذن لي يا أبا عبد الله. قال بني قاسم: ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. قال: ولدي، قطعت قلبي، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا أمشي برجلي وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. كلمات الحسين تقطع القلوب إذا وقف بين يدي الخيام ونادى: أما من ناصر ينصرنا؟
أما آمن الذهب يذب عنا أوالي على الغريب. لما أراد القاسم البراز إلى المعركة جاء به الحسين إلى الخيمة، ألبسه عمامة أبيه الحسن وقباء أبيه الحسن، ثم قال: يا بني اخرج على عماتك وأخواتك. فلما خرج على النساء تفاررن النساء في وجهه ينادين: وحسنا هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تتزود منه. ثم قال: بني قاسم استأذن إلى المعركة. فأذن له، ضمه الحسين إلى صدره، أقبلت زينب إليه ضمته إلى صدرها ونادت: ولدي قاسم ارحم غربتنا، ارحم وحدتنا. قال: عم زينب أريد نصرة الغريب أبي عبد الله. ومصيبتاه وفاجعتاه: عظم الله أجوركم. فانقلب إلى المعركة وقف ينادي: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤت. هذا حسين كالأسير بين أناس لا سقوا صوب المزن، بينما هو يقاتلهم يا أبا عبد الله. فحمل عليه الأزدي وصل إلى الشباب وهو يقاتل، فتناوله بسيفه، ضربه بالسيف على صدره، خر يخور في دمه. نادى عم حسين: عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، قتل قاتله، وقف على جسده وإذا بالغلام يفحص برجله والدم يسيل على أوداجه. انحنى عليه، نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. يقل حسين: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبلك، وريدي يهون لكم تخلوني وحيدي على خيمي عم القام تفتر. جابه ومدده ما به ويا الحسين، ها مأجور حامل جنازة الغلام على ظهره وجاي يسحب إلى الخيمات. قم يا زينب استقبل الغلام. جاب ومدد ما به قاعدهم يا ويلي وهم، ولما نسمع عن النسوان اجات زينب تصيح: الله مبارك بين 70,000 جاه، بدال الشمع بالنشاب زف عن الحنة بدم الراس. ويلي للقبر يا ولدي، زفينا المحنة الريس بعده وبشبابه، وبشبابه ما تهن، ولو يندخل قبره يا قبره
يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم بحق شهداء كربلاء اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واكشف غمومنا وغمومهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده. ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.